في الدماغ. ودماغه من الناحية الطبية هم يعني الآن هو في النعاش ميت، هم بيقولوا إنه دماغه خلص يعني انتهى، لكن هو يتنفس وبيحرك عينه وفي غيبوبة والضغط وكل شيء ماشي يعني. فامبارح يعني قال بعض الأطباء يعني نصيحة يعني إنه لأهله إنه يعني لو تخرجون من المستشفى، لأنه الرجل هذا خلاص بدون فائدة يعني من ناحية طبية ما في أمل. وما أدري وش رأيكم يعني. لا بس
أولا حاطينه في المستشفى، ماذا يفعل المستشفى به؟
أبدا حاط عليه الأجهزة.
في أجهزة؟
أي نعم.
الأجهزة هي التي تحرك جفنه.
نعم.
وتحرك قلبه. فلو رفعت الأجهزة معناها ما هذا هو. أنا أقول بقول أطباء
يعني ما
يعودوا على البيت. أي نعم. يعني معناه أن الأطباء يقولون هذا سيموت حتما. ما بين عشية وضحاها بعد فك الأجهزة.
نعم.
أي نعم. هذا هو الرأي.
من أي باب شيخ أكرمكم الله تقولون بهذا الرأي؟
نعم.
أقول من أي باب يعني تقولون بهذا؟
من عدة أبواب.
نعم.
أولا أن هذه الأجهزة برأي الأطباء أنفسهم لا تفيده ولا تعافيه. والرسول عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا يقول يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب ولا عذاب إلى آخره، الذين لا يشتركون ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. من باب أولى أنهم لا يستعملون هذه الأجهزة التي مقطوع بها عند متعاطيها أنها لا تسمي ولا تغني من جوع. ثانيا بلا شك أنه كما أسمع وأظن أن هذا الذي أسمعه صحيح، لكن مش ضروري أن يكون صحيحا، وهو أن هذول اللي يأخذوا في المستشفى تكاليف باهظة.
هذا واحد يأخذوا على الليلة 120 دينار.
هذا إضاعة المال في سبيل ماذا؟ في سبيل أنه يتمتع أهله بأنه يشوفه عم يحرك أجفانه. مثل ما بنقول نحن بلغتنا الألبانية برالة. إيش في هذه؟ فمن هذا نحن ومن ذاك نقول كما قال الأطباء.
شيخنا الشيخ أحمد يعني يقول أنه هذه الأجهزة لو وضعت على إنسان ميت يعني يتحرك؟
لا يتحرك.
أي نعم. قال فما دام لا يتحرك إذا في شيء في هذا الرجل يعني ليس في ذات هذه الأجهزة.
طيب شوف ما هو الموجود في هذا الرجل؟
النفس. قال والروح ما موجودة فيه إلا نطقيه.
روح حنطقيه نحن، مو هذا الموضوع. يعني يختلف الأمر تماما بين ما لو كان المسألة أن يقال ميته ولا نخليه حياة.
أيوة.
سنقول لا ما يجوز يماته. الموضوع الآن ليس هكذا حتى يرد عليه ما أورده الشيخ تاكل الشيخ الثالث. الموضوع أنه هل نتعاطى له هذه الكلفة من الأدوية أم لا؟ جواب لا. فإن عاش إنعاش كما يعيش بهالإنعاش فنحن ما نتسبب لإماته، وإن مات فهو أجل.
هم شيخنا يعني الأطباء يعني فائدة الأجهزة هذه يعني بيقولوا إنه مثلا أفضل من البيت من ناحية فقط، ولا هي نفس الشيء يعني أمر إنه إذا ارتفع السكري يرونه في الأجهزة فبينزلوه، ارتفع الضغط بينزلوه، اتحقن الماء بعطوه مدير
الدواء. ما هو يعني أمر جوهري؟ نحن نسأل الأطباء ارتفع وانخفض وارتفع وانخفض وبعدين شو رأيكم؟
ما في هم عندهم إنه ما في فائدة.
هذا هو ما في فائدة. إذا ليش الكلفة والإنفاق وتعاطي هذه الأدوية التي لا تفيد؟ يعني الحي اللي مالك عقله ورجله ما ينبغي له أن يتعاطى دواء يغلب على ظنه هو أنه لا فائدة منه. تظن بأني بعيد عهد الذبيحة إذا ذبحت وشال دمها تجد شيء من رجفان بدنها حتى في عينيها، هل رأيتم شيئا من ذلك؟
الذبيحة لما تذبح بتظن يعني في
الشيخ يخص العينين.
عينين
والله ما هي الأشفان تتعرض، أما تحرك الجسد
وارد هذا
ولو بعد إيش انتفاء انتهاء سيلان الدم.
أي نعم تجلس أحيانا دقائق.
هذا يقلب الموضوع
إنه كأنه هذه يعني الأنفاس الأخيرة قاعدة بت.
قيل بقال أهل نقاد الحديث لما لم تروي عن مجالد بن سعيد؟ قال لأنه كان طويل اللحية.
عجيب،
هذا الغرض الكبير. مجالد بن سعيد من أتباع التابعين، في زمن أتباع التابعين كان يعير المطيل لحيته، فبيكون إنكار لحية سنة. وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، قال تجزئه ركعة.
تجزئه
ركعة مفهومة؟
أي يعني هذه الركعة سقطت عنه.
لا، الجملة كلها يعني رجل دخل المسجد والإمام راكع، لا ركعة حيث هو ودب، لكن لما رفع الإمام رأسه من الركوع هو ما كان منضم إلى الصف.
أي نعم،
أي نكتة.
نعم دقيقة. نعم
هذا الذي
قال تجزئه ركعة.
تجزئه ركعة يعني أدرك الإمام بإدراكه ركوعه ما دام أنه ركع هو أول ما دخل المسجد ودبه. فمش ضروري بقى انه يتمكن من الوصول الى الصف ومشاركة الامام وهو راكع في الصف. وضع اسنان الغنم ونحوها مكان اسنان السافلة. هل كان الطب يعني راقيا للدرجة هاي؟ الفاظ الحديث وذلك منه تسرع. اكتب عندك لانه بدك تلاحظ الفرق بين عبارتين. وذلك منه تسرع وقلة تحقيق، واخر يقول قلة نظر وتحقيق. هل هناك فرق بين التعبيرين؟ فيما نقل عنه ابن حجر في الفتح، كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع الميعاد. موضع الميعاد ابن حجر هني بيذكر الحديث اللي هو مضعفه ومصحه الحافظ ابن حجر فطواه، وبيعد رد على من ضعفه من العلماء الآخرين، عفوا من صحه من العلماء الآخرين، وما بيذكر تصحيح الحافظ ابن حجر العسقلاني. يكتم العلم ويذكرنا بكلمة ابن تيمية أيضا أنه من مذهب أهل الأهواء أنهم ينقلون ما لهم دون ما عليهم، بخلاف أهل السنة ينقلوا ما لهم وما عليهم ثم يجيبون بما عندهم. هذا ولا يدري. هذا الرجل سبيل سبيل أهل الأهواء في عشرات المواطن في هذه رسالة صغيرة. فشد رد الإنسان على ما يرد. ولذلك نأتي إلى الأمور من أقرب طريق، وبخاصة أنه لسنا متوجهين للرد على رسالة، وإنما بعض الأحاديث اللي جاية هنا في الصحيحة هو مضعفها. الله يهدينا وإياه. للحاكم 1218 شو بيقول؟ وين والألباني ومن قبلهم المناوي أن الذهبي ما وافق على التصحيح، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة، والشيخ غير الأرناؤوط في شرح السنة، وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيح الحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض قدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. حتى نكون متجردين بقى الآن، ما معنى هذا الكلام؟ وعيد وعيد كما حتى نعطيه صورة أكمل. هنا الآن البحث تبعه ينصب على الحديث الأول اللي هو قرة ابن إياس بن جني رواه الحاكم 1218. أمامك هو؟
نعم شيخ القرة.
ها؟
قرة عن أبيه. نعم.
طيب هو بيتكلم عن هذا الحديث الآن.
نعم.
من وجوه، أولا، ثانيا، ثالثا، طبعا هذه وجوه في تضعيف الحديث.
نعم.
رابعا، خامسا، سادسا، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة، والشيخ شعيب الأرناؤوط في شرح السنة جزء صفحة، وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيحه للحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض قدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. عندك في سكوت ولا في موافقة؟
تصريح قال صحيح.
نعم. هون بقى شو بدنا نقول؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيخ
منقول إلى الله المصير وإليه الترجع. أنا في النهاية تخريج الحديثين لفت النظر أنه الحديثين يرتقوا مع حديث ثالث، من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله. ولاحظ أنه هذا الحديث بأيد الحديثين من حيث أن الحديثين الغاية منهما وصل الصف، ولعكس هو قطع الصف، وهو عم يقول من وصل صفا وصل الله وانقطع صفا وانقطع الله. انتبه أن هذا الحديث معناه بأيد الحديثين، إذا لازم نهدمه كعادته. فتعربش ببعض الأشياء وفعلا ضعف الحديث، ضعف الحديث من ناحيتين، الناحية الأولى في عندنا إمامين، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري والليث بن سعد المصري. عبد الله بن وهب رواه من طريق تابعي عن ابن عمر، الليث عن التابعي مرتلب، حط لك بالتعبير السوري، إذا الحديث مرسل. حديث ضرب هذه الوصل بالمرسل، وهذا كما هو معلوم يتنافى مع قاعدة زيادة الثقة مقبولة. لو كان الليث أحفظ من عبد الله بن وهب، وكان عبد الله بن وهب من المتكلم في حفظهم كبعض الرواة، كنا بنقول والله فالمهم ضرب هذا الحديث بالإرسال. وجد شيء ثاني، انه رواية الليث ما فيها ومن قطعه قطع، ومن وصله وصله، من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. لا يوجد في رواية مرسلة ومن قطعه قطع الله، فيه من وصله وصل الله، ومن قطعه قطع الله، ما في. اذا هذه زيادة شاذة، اذا في شذوذ السند وشذوذ النسب. روح الله بده يلاحظ هذا الحديث، ذكره النووي في الرياض، رياض الصالحين. وبتعرفوا شو سوى هو برياض الصالحين، بتر وبتر. هذا الحديث الله ألهمه أبقاط الرياض على أساس أنه صحيح، وهو من الأحاديث القليلة اللي بيصرح فيها النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهو أبقى في الرياض. هو لا نعم أكتب كلمة، لماذا أبقى؟ لأنه ما وجد يومئذ علة حقيقية حتى يحشر في ضعيفته، فأبقاه. لكن لما انصدم مع من سماهم بالألبانيين ووجد أنه هن بيحتجوا بهذا الحديث، اختلق له هذيك العلة لإرسال وشذوذ. فأنا هنا اللي عمل في النظر، شو معنى أنت هون لما بترد على الظالمين بضعفه، وهنيك لما صبيت كل جهدك لتصفية رياض صالحين من أحاديث ضعيفة أبقيته، لأنك يومئذ ما كنت خصما للألبانيين في هذه المسألة. لكن هو من خبرته في حديث في الرياض، الحديث أنس بن مالك أن الرسول عليه السلام أمرهم بإقامة الصفوف، وقال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الحديث رواه البخاري كما في الرياض، وقال وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يمزق من كبره إلى آخره. تاري هذا حال في الرواية هي.
الثالثة في الرياض هو
حذفها، معناه في البخاري. ليش حذفها؟ منتبه يوم هو إن هذا اللصق أولا ما بيهضمه هو كسائر الجماهير يعني، وثانيا يتنافى مع حديث الصف بين الصواري، لأنه هو لما بدهم ينقطع الصف ما يتحقق اللصق. فانتبه لرواية البخاري وحذفها، ما انتبه للحديث اللي ضعفه في الرسالة فأبقاه. إذن هذا الرجل صاحب هوى، مش يعني عم ينطلق عن مبدأ وقاعدة علمية بصحيح ما يقتضي العلم، بضعف ما يقتضي العلم. كما نقول نحن مثلا رب حديث ضعيف السند لكن صحيح المعنى، لكن كونه صحيح معنى ما مشي مبين أنه ضعيف، لأنه ما بيجوز نحن أن ننسب للرسول سواء من قوله أو فعله أو تقريره إذا وافق الشرع بعامة. نحن نقول هذا موافق للشرع لكن ما صح نسبة إلى الرسول عليه السلام. وأنا أضرب مثال ناكث، إذا قال إنسان قال رسول الله أكل الباذنجان حلال، نقول كذبت، لكن أكل الباذنجان حلال، ما في إشكال، لكن لا تقول قال رسول الله إلى آخره. هذا الرجل مدام إذا حدث رواية من رواية البخاري هي بنفس السند اللي موجود فيما أبقاه، نفس السند هو من رواية حميد الطويل عن أنس. فقال البخاري في جهازه ذكر البصر إلى آخره.
رأيت بضاعة من شخص معين.
نعم.
اتفقنا على سعر معين. أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها. بعد مضي 3 أو 4 أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي إنه المعذرة لك ففي خطأ في سعر البضاعة. يعني كان قيمته تقريبا 200 دينار قال لي إن إحنا غلطانين معك 100 دينار. يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة. فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي شو رأيك ترجع البضاعة؟ إن شاء الله ما تصرف فيها. قلت لا والله أنا تصرفت فيها يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها فأبدالي هذا الواقع. فهو طبعا بيقول خير وأنا بقول خير يعني قدر الله عز وجل. ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية هو طبعا ما في شك متضرر لما بدي يبيع أمي 300 ب200 وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته. يعني مثلا سعر القطعة بدينار، ليش بعتها بدينار؟ لأني ما أخذها 200 دينار قسمت عدد القطع اللي عندي وهكذا. فما أدري شيخي شو توجيهكم
بهذه طيب هل ضاعية؟ هل كان خطأ؟ خطأون؟
ظهر من كلامه بس يعني ما أكثر من هذا ما عندي ظهور. أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى هو يعني صاحبها.
البضاعة موحدة واحدة ولا أنواع؟
لا نوع واحد.
نوع واحد.
نعم.
مع كون البضاعة نوع واحد هو بيقول إنه أعطاك سعر هو.
نعم.
خلاف السعر اللي هو بيبيع منه.
نعم طبعا شيخي هنا من باب يعني الوضوح لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث. فلعله لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول. يعني من هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة.
لك أعطاني من حصته شيء
كلام غيرك.
أنا بدي أضرب مثال آخر يا شيخ.
وين الحكمة؟ وين الحكمة يا جماعة اللي عم تدعو الناس إليها؟
إحنا فيها.
هذا عمره 2-3-4 لازم تعمل معه مثل ما تعمل مع الشيخ وزيادة. لما تلقاه شو بتساوي معه؟
وسيلة
بتقبله واسمع أخير هذا والله الإسلام مبارم ولا أنت كما نحكي موضوع الحرارة وأنت يمكن قلت ولا غيره.
نعم نعم
إنه والله كنا هي.
نعم أنا قلت
ها؟ نعم
صح.
هذا طبيعة الإنسان طبيعة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله بذلك الشاب الصالح
يا وليد
الذي زوجه والده وهو ابن 15 سنة ليحصنه. ما كنت معك
عبد الله ما انا ما شغلونا بالكهرباء يا شيخ انا عارف لا اله الا الله. نعم
ذلك الشاب الذي زوجه ابوه.
نعم
وهو ابن 15 سنة ليحصنه انطلاقا من قوله عليه السلام من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني زوجه أبوه. ومع أنه في هذه السن المبكرة كان يقوم الليل ويصوم الدهر، فبعد أن زوجه أبوه سأل كنته عن حالها مع زوجها، وكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا.
الله أكبر. هذا عبد الله،
عبد الله بن عم الناص،
كأنه الشاب هذا شاب. وأنا ما بنسى رواية رويت اللي إياها عن الشيخ مقبل مع الشاب.
نعم نعم.
هذا شاب 15 لأن يكون حديد، يكون هايج كالثور الهايج بارد. ليه؟ قائم الليل صائم النهار. إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، كأمر طبيعي جدا. شكاه إلى الرسول عليه السلام. طبعا هذا يؤخذ من فحوى القصة، أنه يا رسول الله زوجنا وإذا هو كأنه لم يتزوج، تقول زوجه إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. قال عبد الله فإما لقيني رسول الله وإما أرسل إليه. فقال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال قد كان ذلك يا رسول الله. القصة طويلة ولعلها معروفة عند الحاضرين، لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع له المنهج الذي ينبغي أن يسير فيه في عبادته في صيامه وقيامه ومعاشرته لزوجه وزواره، قال له وهنا الشاهد إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل.
يا وليد
بالشدة يا شيخ شرة
شرة
لأن يسمعها شرة من علمائنا هناك
شرة.
وليد
حمدود لكل عامل يا شيخ لكل عابد
لكل عابد أم لكل عامل هذه الروايات، هذه الرواية التي نحن عنينا بها وحفظناها. الشاهد هذا رجل الله عز وجل أنقذه من الشرك الضلال وهداه الله الإسلام حديثا، هذا عنده شرة الآن، فلا تعاملوا مثل ما تعاملوا بعضكم البعض، وهذا ليس من الحكمة التي ندندن حولها أبدا، وإنما ينبغي أن نتعاون معه على البر والتقوى. من يوم التعاون ما قال صاحبنا آنفا إن أنت شفت أنه تكلم بكلام فيه قسوة فيه شرة فيه شدة أنت لطف بقى الموضوع، لكن لا هو بيشدد وأنت بترخي، ويمكن ترخي خطأ بتفلي بالمرة.
لا
لكن أنا أردت أن أذكر بقاعدة أنه هذا لا يحفظ قال الله قال رسول الله. ماذا يفعل؟ هنا مفارش كان الموضوع، وكان الموضوع أنه الحكمة وكذا. فوري أخيرا ضرب مثلا، هدول أخوة المسلمين ما بتعرفوا لا الشيخ فلان لا الشيخ فلان إلى آخره، هل من الأسلوب الحسن أن يقول السني للخلفي يا أخي هذا البنطلون هذا ما بيجوز لبسه، هذا من لباس الكفار؟
أخي عبد الله
شو عرفك هيك الشيخ فلان يقول؟ لا أنا بقول لك هون التفصيل بقى، إذا كان هذا اللي عم يتكلم مع الشخص بيعرفه أنه لا يعتد بهؤلاء العلماء أو المشايخ ليس من الأسلوب الحسن، لكن هل هو خطأ؟ يعني آخر عند الله عز وجل إذا قال الشيخ فلان يقول هذا قول لا يكون ذاك المخطئ.
نعم.
لكن ليس أسلوبا حسنا، لأن المقصود أسلوب الحسن هو جذب هذا المخالف ومحاولة تلقيم الحق الذي هو ينفر منه. لكن إذا قال الشيخ فلان يقول هذا هو عالم، أما ذاك ما بيعترف بعلمه، ماذا نفعل له؟ بارك الله فيك رفقا لصاحبك. نعم تفضل. نعم.
إذا كان هذا الرجل الذي أنكر ما عنده قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن يقول له قال الشيخ فلان، يقول أنا سمعت من الشيخ فلان عكس ما تقول، أنا ما أؤمن بهذا الكلام، فإذا ما أفاد ولا نهى ولا وضح لهذا الإنسان هذا المنكر شو طريقته، فلا بد والله أعلم أقول إنه لا بد أن يكون معه الدليل حتى يقنع هذا الإنسان الذي يقول له هذا حلال أو هذا حرام.
أبو رامي الظاهر ما كنت معنا في أول البحث.
لا ما أول البحث لا شيخ.
لا ما كان معنا أكيد. لكن معليش أنا أجري بالضعف عند الله بكرر البحث باختصار. إما أن تقول والله كنت إذا متابع الموضوع معك أو ما كنت فبكون هلا صرت معي وكنت. كم مراتب الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كان معنا يا أبو خالد.
الله أنا بدي أشفع له يا شيخ.
بدي أشفع له نعم. الذي يعصم ولا في؟
أنا سمعت الشيخ أنه يقول المرتبة الثالثة والرجل الأمي.
أقول لك استريح براءة عشان ما نرجعش.
تفضل. أنا أسكت.
لا. هاي دوبري هاي
هذا رجال سائق من تحكيتي، بس أنا بدوبل على السيارات، أما على السائرين في العالم ما بدوبل عليهم.
الله يجزيك
الحمد لله الذي عافانا من التلاعب.
عن الموضوع نخرج عن
ما دام أنك كنت معنا هل في المرتبة الثالثة عليه أنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر من خاطر بعض الحاضرين وبالمعروف عليه أن يأمر المعروف؟ طيب بس هذا ما بيعرف قال الله قال رسول الله كما تقول انت في اخر كلامك الاخير.
اي نعم هكذا ما فهمت. لكن هو يقول هذا الذي لا يعلم يقول هذا لا يجوز، يسألوه الناس لماذا؟ يقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا، يأتي هذا الرجل يقول له انا سمعت من طرف اخر.
الله يهديك. انا بدي جوابك كيف توفق بين انه كل طبقة من هذه الطبقات عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والطبقة الثالثة لا تعرف قال الله قال رسول الله، كيف ترجع بتقول أنت أنه هذا لازم يقول قال الله قال رسول الله؟ رجعت عند أبو أيوب أنت بالأخير وهو إن شاء الله تاب ولو أنه بعيد عنا.
إذن يعني عليه أن ينكر
يعني بكلامي معناها لا ينكر إلا يحفظ قال الله قال رسول الله.
لذلك أنت ترجع عند أبو أيوب.
نعم.
لا هلا ابو ايوب يكون معنا مو انت معه.
نعم.
اذا صار معنا بكون معنا.
كل طبقه يجب ان تذكر وعلى قاعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ العارف الا قال الله قال رسول الله يمكن يعمل لك محاضره لحتى تمل انت وانت حريص على العلم. ليش؟ لانه عالم. لكن واحد ثاني طالب علم بيقول لك في آية في حديث كذا يمكن بسكج بعرج إلى آخره. المركب الثالثة ما في عنده شيء من هذا ولا من هذا. هذا بيقول لك سمعت الشيخ الفلاني ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. ضروري جدا كل الطبقات الثلاث يكون في عندهم توعية بالقواعد العامة. الآن هلا أنا بتوسع معك وبمشي معك وبقول لك كيف انك انت الان عم تعالج الموضوع من زاوية معينة. هذا الرجل امامي وانا رجل امي لا اقرأ ولا اكتب ولكن استمع لأهل العلم، رأيت منه امرا نكرا فانكرت عليه، قال لي شو عرفك؟ والله انا سمعت الشيخ فلان. قال أنا هذا ما بتعرف عليه. طيب شو صار هلا؟ سؤال شو صار؟ ما اقتنع.
نعم نعم. طيب شو صار؟
هو فعل اللي عليه هذا.
ها شايف شو معلاه.
أنت أهلا من أبو وائل.
ما دوبل.
ما دوبل. أبو أيوب. ما بدوبل. أبو أيوب. شوف هلا. لو أنك بدك تعطيني جواب غير الجواب هذا راح أغير لك المثال. يا ترى كل الناس هيك راح يكون موقفهم لما هذا الرجل العامي ينكر على واحد إنكار بيقول له شو عرفك؟ بيقول له والله أنا سمعت الشيخ ولا على الرأس ولا إيه في هيك ناس ولا لا؟ إذن هل أنت تكلف شرعا أنك تعمل لي فحص شو بدي أسمي لك فحص كهربائي فحص لا يمكن وصول للمفحوص أنه هذا يا ترى إذا أناله فلان العالم يقول كذا بيقبل ولا ما بيقبل مكلفين نحن بهالتنطع هذا إذن ليش أنت عم تفترض في الصورة الأولى أنا بس أقول له الشيخ الفلاني بيقول له أنا لا أؤمن به ليش ما تفترض صورة ثانية إذن كل هذا عبارة عن تكلف الله عز وجل نهانا عنه أنا وأمتي براء من التكلف المهم بارك الله فيكم جميعا
فيك الله
من هون لهون لهون وين يا رب هذا
الله
يهديك
نرجع لبحثنا الآخر يا شيخ
نعم
النهي عن الشرب من في السقاء
اي نعم
وايش
كنا نتكلم عن اضاف الشيخ السقاء وثلمة القدح وكذلك لنا
كذلك الاستعاذة
كذلك الاستعاذة نعم صار في شبهة
اي نعم
قلت ذكرنا قلت احفظ شيخنا
فرجعت قضية كنا ذكرنا ما ذكرنا
الله اللي لما قبل الانصراف من الصلاة استعذت بالله من أربع ثم جهرت بها
الحمد لله هذا إناء ولا ليش بإناء أنا شربته منه هل يعقل أن يكون في الشرع النهي عن شرب من فيه الإناء
لا لا
حديث عن فم السقاء أو الأسقية والأسقية في اللغة هي القرب من جلد على الشارع الحكيم عن الشرب منها مباشرة وجاء بيان الحكمة والسبب وهي أنها تنتن يعني البخر اللي يخرج من الفم بيعلى في الجلد يمتصه أما هذا ليس كذلك ولذلك فالنهي خاص بالأسقية
الجلدية
الجلدية هو السقاء هذا السقاء في اللغة هو من الجلد
عندنا في الرياض يفسرون السقاء كل ما مثل الثلاجة
مثل الثلاجة أو
هذه أو هذه
هذه أواني
إيه
بس هذه بنطبق عليها سقاء
نعم
هي تكون شيخ الأدبية
جلد جلد
يكون أدبي الدماء
هنا
مسافر من الجليل هذا يعني أنها تسعى ثم فهي الحمد لله السؤال هذه الشركيات التي انتشرت في كثير من المسلمين انتشرت فيهم هم يجهلون حكمها هل يعذرون بجهلهم أم أنهم يحكم عليهم بمجرد الكفر والشرك بمجرد أن يدعون وليا أو يتبرؤون بولي أو غير ذلك أفيدنا جزاكم الله خيرا
الذي أعتقده بأنه لا يجوز تكفير رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب أنه وقع في شيء من الكفر حتى ولو كان كفرا اعتقاديا لأن من الأصول الشرعية ما هو معروف عند العلماء أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه، كما في آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما يدل على ذلك كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. والمسلمون اليوم يعيشون في غربة وبعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وسنة الرسول عليه السلام، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله لا يأخذ العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الناس الذين يقعون في مثل هذا الشرك، صحيح أنهم يعيشون في جو إسلامي، ولكنهم يعيشون في جو بعيد عن الإسلام فهما صحيحا. ولذلك لا نستطيع أن نقول هو الواقع أكبر شاهد على أن هؤلاء قد أقيمت الحجة عليهم، ذلك لأن المفروض أن الذين يقيمون الحجة عليهم هم أهل العلم. ومع الأسف الشديد إن الأغلبية الغالبة من أهل العلم اليوم في أكثر البلاد الإسلامية لا يرون في هذه الشركيات والكفريات حرجا، بل إن بعضهم يزينون لهم ذلك بأسماء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتارة يسمون هذا الشرك توسلا، وتارة يسمونه تبركا، وإذا صرحوا بأن هذا في شرك لكن نيت طيبة. فمن أين لعامة المسلمين أن تقام الحجة عليهم وأهل الحجة فرضا هم الذين يزينون سوء عملهم؟ لذلك ما أرى المشارة إلى تكفير هؤلاء، وإن كانوا في الكفر وقعوا فعلا. نحن نقول حينما ينادون البدوي وعبد القادر وغير ذلك بأنهم يوحدون الله توحيد العباد، لا، هذا شرك واضح تماما، ولكن على من كان رزق من الله عز وجل علما صحيحا ومعرفة صحيحة بالتوحيد أن يبلغ هؤلاء حجة الله عز وجل بأن هذا هو كفر، وكفر والشرك أكبر، ثم يدعهم وشأنهم مع ربهم فهو الذي سيحاسبهم. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ لست عليه بمسيطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لسنا نعيش مع الأسف الشديد في زمن تقام فيه الحدود الشرعية والأحكام الإسلامية، فما يسعنا سوى أن نبلغ، وإلا لو كان هناك حكم إسلامي لجاء بهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل وينادون غير الله أمروا وقيل لهم أمسكوا عن هذا الكفر عن هذا الشرك الضلال، فإن عدتم فما أمامكم إلا السيف. لا يوجد اليوم مثلا من هذا الحكم النافذ، ولذلك فليس لنا إلا التبليغ من عليك إلا البلاغ. هذا اعتقادي.
جزاكم الله خيرا.
الذين يقيمون الحجة على هؤلاء العباد، هل هناك شروط تشترط فيهم تضافر
عليهم؟ أشرط أن يكون عالما. وهنا في الواقع أنا أعرف أن كثيرا من إخواننا المتعمسون المتعمسين يقعون في خطأ، فيكون أحدهم هو نفسه حديث عهد بالدعوة وكان من ذاك الجمهور الضال عن سواء السبيل، ثم هداه الله عز وجل وحمده وشكره، لكن ما صار عالما، إنما التقط العقيدة من بعض الدعاة، وربما لا يحسن قراءة آية كما أنزلت، فيلتقي مع بعض الشيوخ الذين هم بلا شك عندهم ثقافة إسلامية عامة، فمجرد ما يقول له هذا الناشئ السلفي أن هذا الشرك وهذا الكفر وهذا الضلال يظن أنه أقام الحج عليه، هذا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة. في الحقيقة الذي يعني ينبغي أن يقيم الحجة على هؤلاء المشايخ ينبغي أن يكون يعني ليكون يعني كلامه مؤثرا وليستحق أنه أقام الحج عليهم، أن يكون مثلهم إن لم يكن أعلم منهم فيما هو بخصوص ما يدعوهم إليه من التوحيد والبعد عن الإشراك بالله عز وجل. فالحجة لا تقام إلا بمن يفهم ما قال الله وما قال رسول الله، لا بمن يحكي ذلك عمن يقول قال الله قال رسول الله. باختصار يجب أن يكون المقيم الحجة عالما حتى فعلا يتضح المدعو بأنه وقع تحت أمر واضح جيد، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد كما فعل الصحابة أو كما فعل العرب مع رسولنا عليه السلام، فالذين اهتدوا من الصحابة زادهم الله هدى، والذين كفروا عاندوا، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو الذي يكفر، فمن الذي يحصل في قلوب البعيدين عن الهدى هذا اليقين من كان على علم بما في الكتاب والنفس؟
حقيقة يتصل بهذا الموضوع كما نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينطلق عليه أو يصل في الحكم إلى الكفر الاعتقاد وكفر العمل اللغض كذلك، فالذي لا يستحله فهو يعني نستطيع أن نسميه يعني مرتكب كبيرة، والذي استحله معروف أن الله كفر اعتقاده بدون الله. السؤال الآن، لكن الآن دعنا من الحاكم الذين يسمون أنفسهم السلطة التشريعية الذين يشرعون للقوانين اللي هي بعيدة عن قانون الله عز وجل، هل بمجرد فعل كذلك هذا يعدون أنفسهم على الله خارج من
هو هذا المثال أو غيره يجب أن نطبق القاعدة السابقة وهي حقيقة شرعية يعني ثابتة من التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قولهم هذا لا شك كفر، كفر لفظي، ثم ينظر إلى ما في قلوبهم، فإن اعتقدوا أن لهم سلطة التشريع انطلق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والآية الأخرى أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء لا ينجون على الأقل ويقينا من الكفر اللفظي أو الكفر العملي، ثم قد يكون فيهم من وقع في الكفر الاعتقادي أو الكفر القلبي وما لا يقول، وهذا طبعا ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب، فإذا أفصحوا بذلك بألسنتهم كما نسمع في كثير من الأحيان الذين أو بعض الذين لا يصلون مثلا يقول لك هذه الصلاة كانت في زمن مضى وانقضى، فهذا أفصح ما في قلبه استحق التكفير ولا يجوز أن يناقض ولا أن يعاني ولا أي شيء. فهذا السؤال يدخل أيضا في هذا الميزان من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي.
يعني حتى أعضاء السلطة البشرية كما نسبة ما ينطلق عليه أعضاء السلطة
بلا شك لأن كل المخالفات الشرعية لا فرق فيها من حيث أنها تحتمل أن يكون كفر اعتقاد أو كفر معصية. يعني الذي مثلا يأكل الربا ليس الربا بأقل من أي معصية أخرى لا سيما وقد حشر رسول الله عليه السلام ذلك في الكبائر السبع. طيب فهل يكفر آكل الربا ومدخل لكبير من الكبائر؟ نفس التفصيل بين أن يستحبه عمليا هذا مدخل لكبير وبين أن يستحبه أيضا قلبيا هذا ليس مسلما. فأي معصية تلزم بها من ذلك؟
سؤال بالنسبة لمعاملة أهل الكتاب، هل يشاركون في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ويواسون ويزارون؟
أبدا لا يجوز ذلك.
لم تكرمتم يعني موجز
عن معاملة أهل الكتاب؟ لا يجوز مخالفة أهل الكتاب في عباداتهم وفي شعائرهم وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر أو ما هو معصية. هذا شيء. وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم وأعياد مرضاهم فكل هذا شيء آخر غير مشاركتهم في أعيادهم. والفرق واضح جدا. ربنا يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمعاشرة هؤلاء الظالمين أنفسهم في أعيادهم وفي عباداتهم الباطلة ما يجوز للمسلم. وقد قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ولا يشرب ولكنه جالس فحسب إثم مجالسة هؤلاء الظالمين وأنفسهم ولو كانوا من المسلمين لأنهم يعصون الله عز وجل بشربهم من الخمر المحرم. أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عما ذكرناه من الأعياد والعبادات فهذا نعتقده جائزا بل مستحبا وذلك لأمرين اثنين. الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى اليهود حتى جاء في الحديث إنا قادمون على اليهود فإذا مر أو سلموا عليكم فقولوا عليكم فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شاب من اليهود كان يخدمه زاره بل عاده في مرضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي قل لا إله إلا الله وكان عند رأسه والده فرفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشير إسرائيل في هذا الطرف وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له أطع القاسم، هو يقول لابنه أطع القاسم لأنه رآه في مرض الموت، لكن هو نفسه لا يطيع القاسم. وهذا مما ينطبق عليه من الآية السابقة ويحدوا بها واستيقنتها الرجل، بل الآية الأخرى صريحة، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فهو لما ربناه في طريق الموت في مفارقة هذه الحياة قال له أطع أبا القاسم، فقالها لا إله إلا الله، فماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فإذا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب، لأن هذا ثابت عن رسول الإسلام. ثانيا، لا تكون هذه الزيارة من باب المداهنة، ولا تكون من باب النفاق لهم والتقرب إليهم، وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله عز وجل. فحينئذ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة، ولا يخافكم الفرق إذا بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتكم في أعيادهم. غيره
يعني لو أن هناك مثلا معلما كثيرا في المدرسة مع معلمين المسلمين، هل ينبسطون معه ويمازجوه ويخلونه؟
ما في مانع بشرط أن لا يغفلوا عن الغاية التي يقصد منها التوجه إليهم، لأنك تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة اللي فيها ان الله يحب المقسطين،
لا يحب الله
عز وجل يحب المقسطين
ويحب
المقسطين. هذه الايه صريحه.
نعم
اي نعم، في الحقيقه الاسلام جاء بكل مكان.
من يتعرض لنا بذكر الخمر الان فلذا نسال عن حكم نجاستها، هل هي نجاسه معنويه او نجاسه حسيه؟
لا، ليست نجاستها نجاسه حسيه.
نعم،
وهي مفسره في الايه الكريمه.
نعم
اي نعم، من عمل الشيطان.
نعم،
انما الخمر والميسر والانصار والاسلام رجس من عمل الشيطان.
نعم،
هذا معنوي ما هو مادي.
نعم،
يضاف الى ذلك انه ثبت في بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر رافع بطاقة الخمور من طرق مريدة، فهل يقول عاقل بأنه نجس الطرق؟ قد كانت النساء تمر بذيولهن على هذه الطرق، مش معقول هذا الشيء. أضف إلى ذلك حديثا ضيعا جدا بهذه المناسبة، أنه لما نزل تحريم الخمر وهناك زخاف ضائع موضوعها في مكان لبيعها، فأمر بأن يؤتى له بالمدية، فأخذ بها ضربا في زخافه. قالوا يا رسول الله إن فيها لنا نفعاً، يعني ليش تمزقها؟ أرقها. فأجابه هنا الشاهد أجل، بينما لو كانت الخمرة نجسة ما تكون إيش يمكن الانتفاع بها. قال أجل، وإنما أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو كما قال عليه السلام. فإذا الخمرة ليست إيه نجسة، محرمة ككثير من المحرمات.
السلام عليكم. الإسلام
هذا هو المقصود من الحديث مباشرة.
الحالة الثانية ينامني غير عواتي لكن تحت لحاف واحد، هذا أيضا يلحق بالثاني وإن كان دونه لا يجوز. والشيء الثالث أنه بثيابهما وكل منهم يتعب لحافه، هذا لا بأس فيه.
إذن هذا الموضوع الأول إن شاء الله نرجعه
إن شاء الله
إلى زيارة من الأهل الصحابة إن شاء الله.
عارف الحال، ما أدري إذا كان هذا يمكن أن يقع
إن شاء الله، يعني
وعسى الله أن يحقق لنا ولكم
شيء إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير.
وإياكم إن شاء الله.